أهلا بكنا في لقاء يتجدد مع دراسة كتاب التوحيد في دورة وبذلك أمرت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أمروا فأطاعوا وممن استمعوا فأذعنوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله كتاب خير وبركة علينا وعلى جذورنا وعلى أزواجنا وعلى أبنائنا وعلى حياتنا كلها بفضله سبحانه وتعالى. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى حلقة الأمس سبحان الله، يعني الناس اللي هي ليها قوي في التوحيد والناس اللي ملهاش قوي في التوحيد والناس اللي دارسة علم شرعي والناس اللي مش دارسة علم شرعي كتير كلموني سبحانك يا رب. فعلا والله الكلام عن القرآن حاجة تانية سبحانك يا إله. ناس كتير جدا تواصلت معايا من امبارح وبيقولوا لي يعني الحلقة كانت كذا وكذا وكذا، وهذا إن دل لا يدل إلا على شيء واحد، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. والله حقا صدقا بجد، يعني شوفي الواحد بيتكلم قد ما يتكلم، ولكن الكلام عن القرآن والتذكرة بالقرآن وفضل القرآن وفضل آيات القرآن وبركة القرآن شيء تاني خالص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، أسأل الله أن ينفعنا بها وأنا أكون أول المنتفعين بها قبلكم. والله أنا في حاجة وأنا فقيرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد عملنا وعلمنا، اللهم آمين. إن شاء الله النهاردة هنكمل في موضوع البركة، ونحن قد وصلنا لأن كان في أخت بتسأل دلوقتي إلى أي باب وصلتم؟ وصلنا إلى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، هو ده الباب اللي احنا وصلنا له، ولسه ما دخلناش في الباب، ولكن امبارح كنا بنتكلم عن، اللهم امين، بنتكلم عن التبرك، هل هناك تبرك مشروع وهل هناك تبرك ممنوع؟ نعم، وهذا رجوعا الى فقه الشيخ مصنف الكتاب اللي هو يقول باب من تبرك، ولم يقل من الشرك التبرك او ما جابش سيره الشرك خالص، ولكن لان هو في تبرك زي ما احنا قلنا في تبرك يعني مشروع، اللهم امين، تبرك مشروع، فعشان كده هو لم يذكر انه طبعا من الشرك، وفي طبعا تبرك ممنوع، ولكن احنا ايه، اللهم امين واياكم يا رب اخوات واياكم. اسال الله ان يتقبل دعائكم لي، والله العظيم اني فقيره، اسال الله ان يتقبل دعائكم لي، اللهم امين. فهو تكلم عن التبرك بشكل عام، فلذلك لم يقل، أو هو ذكر طبعا المخالفات التي في التبرك، ولكن هو لم يذكر التبرك المشروع، ولكن هذا يدل عليه قوله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أنه لم يذكر أنها من الشرك أو أن التبرك شرك، لأن في هناك تبرك مشروع، وزي ما احنا اتكلمنا امبارح أن أكثر الحاجات اللي أو يعني أوائل الأشياء التي يمكن أن نتبرك بها هي القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، الآيات التي حث النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليها وعلى ذكرها وعلى قراءتها في السنة النبوية الشريفة، سورة تبارك، سورة الإخلاص، أوائل سورة البقرة ونهايتها، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح دي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع البركات المشروعة. احنا قلنا إن في تبرك مشروع وتبرك ممنوع، والنهاردة ما زلنا في التبرك المشروع، مش هندخل في التبرك الممنوع دلوقتي إلا لو ربنا قدرنا ندخل فيه في آخر الحلقة. ما زلنا في التبرك المشروع. التبرك المشروع أيضا إحنا قلنا في الأقوال ودي أخذناه مبارح، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التبرك في الأفعال. إيه هي الأفعال المباركة؟ تمام؟ ما هي الأفعال المباركة أو اللي فيها بركة؟ أعظم هذه الأفعال بركة بعد الواجبات، لأن إتيان الحقوق أو أداء الحقوق بركة. لازم تفهمي الأمر ده كويس جدا، لازم يا أخوات كلنا نتك على النقطة دي جدا، أداء الحقوق بركات، أداء الحقوق بركة. شوفي ليه بركة؟ لأن أنت كون أن أنت بتؤدي حق فأنت يعني بتحصلي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، صح ولا لأ؟ إن الله كتب الحسنات والسيئات زي ما احنا خدنا في الأربعون النووي، فالمفروض أن الحسنة بعشر أمثالها، فأنا المفروض لما أؤدي الحق أنا هاخد عليه حسنة. إيه الدليل أن الحق مع انه حق اهو لكن هاخد عليه حسنه. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب اليه رجل ويقول له يا رسول الله يعني ارايت ان وضعت نطفتي في حرام فهل علي في حلال فهل لي من حسنات؟ فقال له ارايت ان وضعتها في حرام خلاص الم يكن عليك وزر؟ قال نعم او قال بلى. قال اذا ان وضعتها في الحلال وفي بضعك اللي هو زوجته يعني فان لك في بها ايه؟ بها حسنه. اذا المفروض ان اداء وده حق على الزوج. اذا اداء الحقوق بركات يا اخوات وبتاخدي بيها حسنات. من اول حقوق الحقوق عليك بعد حق الله سبحانه وتعالى بتوحيده حق امك وابيك، ثم حق زوجك. وعندما تتزوجين يكون حق زوجك كمان مقدما على حق امك وابيك، لان مكالمات تاتيني تترى تتكلم عن هذه القضيه اللي هو حق الزوج. والى اي مدى حقه؟ هل يحق له ان هو يمنعني من الخروج؟ اه طبعا يحق له ان يمنعك من الخروج. هل يحق له ان هو يقول لي كل ما تيجي تنزلي لازم تستاذنيني؟ اه طبعا يحق له، ده هذا هو الحق، ده هو من اوائل حقوقه ان يقول لك ذلك او ان يملي عليك اوامره في ذلك. هو يحق له ان هو يقول لي ما اروحش لامي؟ يحق له ان هو يقول لك ما اروحش لامي. مش يحق له، احنا بنقولش هو صح ولا غلط، احنا بنقول الحدود الشرعيه. من حقه او هو شرعا ممكن جدا يمنعك ان انت ما تروحيش لامي. لكن في حاجه اسمها اولا الصبر على الابتلاء، ثانيا الدعاء. اين الدعاء يا اخوات؟ ففروا الى الله. نفر الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نفر الى الله سبحانه وتعالى بالقربات، بالصدقات، بالاشياء التي تجلب البركات، بقراءه القران، بالانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى في قيام الليل حتى يطوع لي قلبه. لان قلب زوجي ده هو مين يعني؟ هو قيصر يعني قاهر الروم، ولا هو كسرى كبير الفرس، ولا هو مين؟ ايا ما يكون هو مين، هو قلبه قلب عبد ذليل كثير ما بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. فلما تحبي يعني زي ما تقولي ايه تشتكي لحد علشان يطوعه، ما تشتكيش لامك وما تشتكيش لابيك، ولكن اشتكي للذي بيده قلبه ومغاليق قلبه ومفاتيحها. اذا اشتكي الى الله سبحانه وتعالى، الجأ الى الله سبحانه وتعالى، افر الى الله سبحانه وتعالى. حق زوجك عليك كبير جدا، واحنا المفروض الموضوع ده ناخد فيه كلام وكلام. حق الزوج على الزوجه كبير وعظيم، هو جنتك ونارك ايا ما يكون هو ايه. طبعا مش هتكلم في موضوع الرجل ما به، انا اعلم ان هناك رجال يعني بهم ما به، لا نستطيع ان نقول اكثر من ذلك، ولكن يعني مكالمات كثيرة جدا تأتيني ويعني كل يوم، والله العظيم كل يوم أنا أصبحت أقول قاعدة، أنت تتأففين من المعيشة كذا وكذا وكذا. نعم أمامك خيران، إما الطلاق وإما الصبر والاحتساب. تقول لي ما أقدرش أطلق علشان العيال، وإن ضمتهم إلي إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضموا إليه ضاعوا، كما قالت خولة بنت ثعلبة عندما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه زوجها. فيعني أعمل إيه؟ فقلت لها ما فيش حاجه غير حاجه من الاثنين، هتطلقي بكثره شكواكي. فتقول لها ما اقدرش اطلق. طب ايه الحل؟ تصبري وتحتسبي، ليس له مثالث، اقسم بربي ليس له مثالث، ليس له مثالث. طب انا عايزه اصلحه، لان هو الكلمه دي لسه متقاله لي النهارده، انا عايزه اصلحه. الاصلاح ليس بيدك، لازم تفهميها، والله ورب الكعبه الاصلاح ليس بيدك ولكن بيد الله سبحانه وتعالى. وما فيش بني ادم بيصلح بني ادم، ممكن يعوده على حاجه لكن يصلحه هيهات هيهات لما توعدون. عشان كده بنقول من الاول تحري، من الاول ما فيش حاجه اسمها فرط، واتجوز واحد ما بيصليش، واتجوز واحد مش عارفه بيعمل ايه وبيسوي ايه وما عندوش دين، وكل ما اقول له على حاجه يقول لي انت مش ملتزم، انت متعنته، انت متزمته، اذا انت بتروحي تحفظي القران يبقى ده تزمت، اذا انت بتلبسي مش عارفه لبس شرعي لا ده تزمت، اذا الدين مش كده مش هيزهقني وهزهقه طول حياتي. لا، اخد واحد اكون فعلا اثق في ديني. من جاءكم من ترضون دينه، اول حاجه الدين. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا. فحقوق او اداء الحقوق، علشان ما اطولش، اداء الحقوق واداء الواجبات، وطبعا المقصود بالواجبات الصلوات الخمس، صيام رمضان، الحج والعمره ان من استطاع اليه سبيلا. الواجبات اللي هو الزكاه المطلوبه او المنصوص بها عليها في الكتاب في نصابها، كل دي واجبات. بعد اداء الواجبات دي لوحدها بركات، يعني دي لوحدها كده بركات. طيب بعد اداء الواجبات بقى، ما هي اكثر الافعال التي تجلب البركه؟ مجالس العلم. الله اكبر، مجالس العلم البركات فيها كثيره جدا جدا جدا. مجالس العلم البركات التي فيها لا يضاهيها اي بركات. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا مررتم برياض الجنه اعملوا ايه؟ ارتعوا. عارفه اللي يقول لك ايه بيرتع؟ يعني ايه بيرتع؟ يجري يمين وشمال وكانه عاوز يشم من كل حته زهره، عايز ده اللي يعنيه بكل حته في اللي في الروضه اللي هو فيها، عايز يقطف من كل حته ويشم كل، يعني شوفي رياض الرياض بقى، يعني شوفي البساتين، انت لما بتدخلي حديقه غناء بيبقى شكلك عامل ازاي؟ يا الله شوفي الورد ده عامل ازاي؟ شوفي ده متنسق ازاي؟ وتشوفي ده جميل ازاي؟ رياض الجنه بقى يا ترى شكله عامل ازاي؟ طبعا ما اقدرش اقول لك ما لا عين رأت. طب ما لا عين رأت دي بقى النبي صلى الله عليه وسلم مثل لك ما لا عين رأت دي في مجلس العلم. وهذا حق. شوفي انت لما بتبقي قاعده في مجلس العلم بتبقى نفسيتك عامله ازاي؟ مبسوطه اللهم بارك وسعيده، وحاسه ان انت مش عايزه المجلس يخلص الا طبعا بالضغوطات والمكالمات والاولاد و و و. لكن انت لو عليكي عايزه تفضلي كده على طول، عايزه تفضلي قاعده ما بين يدي معلمتك او معلمك على طول. هذا نعم هذه هي النفسيه. ليه؟ لانه رياض الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قدميك قدماك في الدنيا وروحك وعقلك في الجنه. الله اكبر الله اكبر. انت رجليك وجسدك في الدنيا، لكن انت فين؟ ها بتحلقي في الجنه بروحك، لان هو ده هو ده هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا كلها عشانه، عشان الكلمتين اللي احنا بنقولهم دول يا اخوات، انتوا متخيلين؟ والله العظيم عشانهم، عشانهم هم دول. وهاتي لي واحده واظبط على حضور مجالس العلم وخاب وخسر حالها، مش ممكن والله لا يمكن. اي واحده بتواظب على حضور مجالس العلم تسعد وتنتقل من حال الى حال، تنتقل من حال الى حال. ومن فضل مجالس العلم ومن بركه مجالس العلم الرزق، الرزق الناس كلهم بيبحثوا عن الرزق فين؟ في الاكل والشرب والخروج و و و وطلب العلم بقى لوحده مجلبة للرزق. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي ايه؟ كانت تعليم الناس البلاغ، البلاغ. الله سبحانه وتعالى اتاه من الدنيا، ولو اراد ان ياتيه من الدنيا اضعافها واضعاف 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 لاتاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الحاجه اللي ربنا امرني بيها سواء جهاد او تعليم الناس الايات، ربنا سبحانه وتعالى جعل تحته رزقي. لو الناس والرجال والنساء، والله مش الرجال بس، يعلمون ان الرزق منوط بمجالس العلم ومنوط بالعلم عن الله، لن يلهثوا هذا اللهث اللي احنا شايفينه في الحياه، ويرجع اخر الليل ايه؟ جيفه، اللي هو ايه؟ صخاب في الاسواق بالنهار وجيفه بالليل كالحمار، ما فيش نايم ولا حاسس بالدنيا ولا يعرف ايه فجر من صبح ولا بيقوم يصلي ولا يعرف ليه، طلبا للرزق. لو يعلم الانسان ان الله سبحانه وتعالى قد كفل له رزقه والمطلوب منه فقط، لتعلموا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لسبب واحد، ايه هو؟ العلم. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. لذلك لما ابو هريره رضي الله عنه وارضاه مر بالتجار في الاسواق قال ما لكم اتنشغلون بهذا، يعني بالتجاره وبالرزق و و و، وارث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، وهم بقى رايحين فاكرين بقى يلاقوا اللؤلؤ والمرجان، راحوا لقوا ايه؟ لقوا حلق العلم، قاعدين حلق حلق كده وقاعدين يتذكروا و و و. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد في مره من المرات وجد مجلس اقراء، مجلس قران، مجلس قراءة يعني، ومجلس علم أو مجلس ذكر ومجلس علم، قال وأحب الاثنين فيهم خير، ولكن قال إيه؟ وأحب مجلس العلم. إن أنت تعلم، إن الواحد يعلم الناس، هذه هي وظيفة النبي ووظيفة الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. طيب العالم نفسه بقى بركة، ليه بركة؟ نعم له بركة، بس بركة في إيه؟ فيه كشخص يعني؟ يعني الواحد يقعد يتمسح بقى فيه ويا ستنا ويا سيدنا ويا كده ولا إيه يعني؟ لا طبعا. أمال إيه؟ البركة في الشريعة التي يوصلها إلى الناس. أنا بتبرك بفلان ده زي ما بتقولك إيه، بتبشر بيه ليه؟ لأنه إنسان بيفكرني بربنا، بيذكرني به، بيذكرني بآلائه، بيذكرني بالحقوق اللي عليا. وده طبعا زي ما أنا قلت امبارح، إنه لما الإمام السخوي قدم أو ترجم للإمام النووي قال عنه إنه بركة، يعني بركة في إيه؟ في أثاره. لذلك الإمام علي بن أبي طالب قال قولا جميلا جدا، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. انشغل انت، انشغل انت بس بالله كده، جرب كده تنشغل بس بالله سبحانه وتعالى وبالعلم عنه وبقراءه القران وبالصلاه وتعمل في الدنيا، لكن عقلك يبقى هو ده، هو ده اللي واخد عقلك. احنا ما بنقولش ان احنا ما بنتعوش في التواكل الناس تقعدوا، لا لا لا، مش ده المقصد خالص. احنا بنقول بس الانسان لو عمل العمل الذي عليه واللي هو سبب رزقه و و و، ولكن في النهايه عقله ايه؟ معلق بإيه؟ معلق بالعلم عن الله، معلق بالشريعة، معلق بالقرآن، معلق بالعقيدة، معلق بذلك، هو ده اللي احنا عايزينه. لكن أبدا ما بنقولش الناس تسيب أرزاقها وتسيب أشغالها، لا مش ده المقصد. خلاص؟ لذلك احنا بنقول طلب العلم يا أخوات سعادة في الدنيا والآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن أصلح الصالحات طلب العلم. يبقى ده أيضا من الأفعال التي تستجلب البركات، تجيب لك بركات عليك كده، هو إيه؟ مجالس العلم، مجالس العلماء. ثالث حاجة في التبرك المشروع أو الأشياء التي تستجلب البركات، البركة في الهيئات. يعني إيه البركة في الهيئات؟ يعني يبقى أمرك وحالك، الحالة بتاعتك كده، هيئتك كده، خلاص تجلب البركة. زي إيه يعني؟ زي ما إحنا قلنا هيئة الاجتماع في مجلس العلم بركة، الاجتماع في صلاة الاستسقاء بركة، الاجتماع في يوم عرفة بركة. خلي بالك كله الاجتماع، كله الاجتماع يا أخوات، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. أصل طالما اجتمع قوم يبقى في ألفة، يبقى في تلاحم، حتى لو في بعض الضغائن، حتى لو في بعض الضديات، ولكن برضو سيظل الخير، سيظل الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، اللي هي إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. ففعل إيه الله سبحانه وتعالى؟ فألف بين قلوبكم، ها؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا. هي دي الألفة والاجتماع. أي اجتماع، الاجتماع في الخير وعلى العبادات وعلى الطاعات، لا بد أن يكون فيه بركة. والله الواحد ساعات بيبقى في مجالس مثلا هنفطر، آه والله بجد دي حقا، والله بقى يعني دي حقيقة بدون أي مبالغات، هنفطر مثلا في المقرأة أو في المسجد من قبل ذي قبل، ونجيب مثلا أشياء عشان توزع ساعة الفطار أو حاجة، سبحان الله تلاقي البركات نزلت. ليه؟ لأن في اجتماع، في اجتماع وفي تآلف، وفي قلوب قلب توضع على بعضها البعض. تمام؟ أيضا الاجتماع في صلاة الجمعة بركات. أنت طبعا بتلاحظي والرجال أكثر ملاحظة لذلك، لما بينزلوا صلاة الجمعة وبيتقابلوا مع بعض تحس إن في جو، في بركات. الاجتماع على الطعام، ولما نفرط فيه بركات، ان انت تجتمعي على الطعام مع اولادك ومع زوجك و و و بركات. احرصي حتى لو هم عندهم دروس، حتى لو هم عندهم مش عارف ايه، احرصي احرصي. لذلك حتى لما حد من بناتي طب هاكل لوحدي مش عارف ايه، اقول لها اصبري كلي اي حاجه لغايه ما نجتمع. ليه؟ هو الاجتماع ده، هو ده اللي بينزل البركات. هذه هيئه يحبها الله سبحانه وتعالى، الهيئه على الاجتماع يحبها الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمعتم على طعامكم وذكرتم اسم الله البركة تنزل في ذلك. الله أكبر، لما اجتمع على الطعام والأكل يتحط كده والأطباق تترصص ونبدأ نحط ونقول بسم الله، ها إيه بقى؟ البركات تنزل في الطعام، البركات تنزل في الطعام. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وحثنا على ذلك، أن نجتمع ونسمي الله سبحانه وتعالى على الطعام، وناكل من ها اطراف الطعام، ولا ناكل مما يلينا يعني، ولا ناكل من منتصف الصحفه الطبق يعني. ليه؟ لان البركه تنزل في منتصف الايه الصحفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي خدناها ودرسناها كلها في الشمائل، ان لو الواحد قعد ياكل وقام وهو جعان، مع انه كان الكميه اللي بياكلها كل يوم او الحاجه اللي متعود ياكلها، قام وهو جعان ما شبعش، اعلامي يقينا ان في حد كان قاعد على الاكل معاكي لم يسمي. لان التسميه نفسها هيئه، يعني هيئه التسميه كده وانت بتقولي بسم الله، هيئه كده، هيئه التسميه دي لوحدها تنزل البركات. يبقى لما حد كده لما الاكل يبقى فيه مش عارف ايه، في حد ما سماش، وهذا مصداقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءت جاريه صغيره تجري لتضع يدها في الطعام دون ان تسمي، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ امسك يدها ونزعها من الطعام. ليه؟ قال لك اني رايت الشيطان يضع يده مع يدها. ليه؟ لانها ما سمتش، نزع يدها صلى الله عليه وسلم. ايضا من الهيئات التي تستجلب البركات هيئه التذلل والتضرع الى الله سبحانه وتعالى، والتواضع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وان الواحد ما يبقاش يعني متكبر، ما يبقاش جواظ، لا ما يبقاش لعان، يبقى فيه كده نوع من ابين الحق ما فيهاش مشكله، واحب ان الناس تنزلني من منزلتي ما فيهاش مشكله، لكن ده ملوش دعوه بالتواضع، وان الناس كلها تبقى بالنسبه لك سواسيه، ده شيء مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أن تواضعوا، فإنه من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي من الهيئات التي تستجلب البركات. أيضا من التبرك بالأمكنة، وده طبعا حاجة مشهورة جدا، أي أن هناك أماكن يلتمس فيها البركة، نعم، كالكعبة، بيت الله الحرام طبعا، وهذا ورد شرعا أنه بيت مبارك، خلاص. المساجد، كل بيوت ربنا سبحانه وتعالى، يكفي أن أنت، يكفي أن ينزل عليك البركات في المسجد، يكفي بإيه؟ بأنك شغلت هذه البقعة بصلاة. كون أن أنت دخلتي شغلتي البقعة دي، المكان ده بصلاة، تنزل عليك البركات. مش احنا قلنا من شويه ان اداء الواجبات يستجلب البركات؟ فكون ان انت تدخلي المسجد يكفيك ان انت تدخلي تصلي في المسجد، حتى لو ما قعدتيش تقراي قران، حتى كذا تنزل عليك البركات. شوفي، خديها قاعده، كل مكان بتدخلي فيه والمكان ده يزود دينك، يعني ايه يزود دينك؟ يعني تعملي فيه طاعه، تقراي فيه ايه، تحبي فيه واحده في الله، تعرفي فيه ولو جمله عن دينك، اي حاجه، تعرفي فيه حاجه زياده في عبادتك، في دعائك، تتذكري ربنا فيه، اي مكان بيحصل فيه الحاجات دي يبقى هو مكان مبارك، الله سبحانه وتعالى جعل فيه البركه، يبقى هو مكان ايه؟ مبارك. يبقى من الاشياء او من الاماكن المباركه المساجد، بيوت الله سبحانه وتعالى، خلاص. اول بركات المساجد زي ما احنا قلنا الصلاه فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما دخل رجل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، او لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد دخل المسجد لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الخطبه وقال: اصليت؟ انت صليت؟ قال: لا. قال: فقم فاركع ركعتين خفيفتين. وعلى فكره الحديث ده بيستدل به العلماء على جواز ان انا ادخل المسجد واقعد وبعدين اقوم اصلي تحيه المسجد، استند اليه كثير من العلماء في هذا الامر. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبه وقال له: صليت؟ قال له: لا. قال له: طب روح قوم صلي. يبقى هو المقصد اصلا من دخول المسجد ايه؟ اول حاجه ان انت تشغلي البقعه بالصلاه. ايضا من بركات المساجد دعاء الملائكه واستغفارهم لمن يجلس في المجلس في المسجد، اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمنا من بيوته وان يرجعنا ويعيدنا اليها عن قريب عن قريب، اللهم امين، اللهم استجب. فالملائكة بتدعو لمن يجلس في المسجد وتستغفر له ما لم يحدث، يعني طالما لسه على وضوءه تفضل الملائكة تستغفر له وتدعي وتدعو له وكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة، الله أكبر. يعني مثلا أنا صليت المغرب في المسجد مثلا وقعدت ما بين المسجد والعشاء أنتظر العشاء، كأنك في صلاة طالما ايه؟ ما احدثتيش وقاعده منتظره الصلاه. شوفي، لا يزال المرء في صلاه ما انتظر الصلاه، يعني طالما هو قاعد منتظر الصلاه هو اصلا في عباده، كانه بالضبط في الصلاه، الله اكبر. وهذا من الرباط، يعني هذا من الرباط في سبيل الله، خلاص. ايضا من بركات المساجد ان في حديث اللي هم سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، ومنهم رجل تعلق قلبه بالمسجد او بالمساجد، او قال رجل قلبه معلق بالمساجد، يبقى ده ايضا من بركات المساجد، تمام. ايضا المساجد كلها بركه زي ما احنا قلنا، ولكن هناك ثلاثه مساجد فيها البركه خاصه طبعا، وهي اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد. الرحال لا تشد الا لثلاث مساجد. طب هنا هتقابلنا إشكالية، هل يجوز شد الرحال لمجلس علم في بلد بعيد مثلا في مسجد من المساجد؟ يعني دلوقتي مثلا في كفر الشيخ عايز أروح أحضر مجلس علم في القاهرة، هل يجوز لي إن أنا، والمجلس ده بيقام في مسجد، هل يجوز لي إن أنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا للثلاث، يبقى أنا هشد الرحال وأروح القاهرة أحضر المجلس إزاي؟ ده هنا النهي صريح. ليه بقى؟ يعني بودي افتح الشات بس عشان ما ناخدش من الوقت، خلاص مفيش مشكله. احنا بنقول بقى هنا ايه؟ ان الـ ان الـ العلماء كلهم شبه اتفقوا ان الرحله في طلب العلم جائزه، ومن العلماء من يقول واجبه. يعني شوفي يحيى بن معين لما قال عن الامام احمد عندما كان يحكي عنه: أنه عندما كتب كتابه المسند للإمام أحمد أنه دار الدنيا مرتين، لف الدنيا، يعني أنت متخيلة يعني إيه لف الدنيا؟ لف الدنيا مرتين. ليه؟ علشان يألف أو علشان يجمع ما كتبه في كتابه المسند ويصنفه. فهذا، هل هذا طلبا للعلم ورحلة في طلب العلم أم لا؟ نعم. طب أمال إزاي بقى؟ يعني كيف أنت استنتجت أو كيف العلماء أخرجوا هذا الحكم على الرغم من النهي للنبي صلى الله عليه وسلم، نهي صريح جدا جدا صريح. لحظة واحدة يا أخوات، لما قال كذا لا يحل أو لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وإحنا بنقول إن طلب الرحلة إلى طلب العلم وجائزة وممكن تكون واجبة. لا، هو المعنى هنا للحديث اللي هو لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المعنى فيه أنه لا تشد الرحال تبركا بمكان إلا لهذه المساجد. يبقى إحنا يبقى إيه ناخد بالنا، يبقى ما ينفعش نشد الرحال تبركا، يعني بلتمس فيهم البركة، إلا للثلاث مساجد، لأن الإجماع انعقد على جواز شد الرحال للرزق، للعلم، للزواج، ليس فيه بأس، ليس فيه بأس، مفيش مشكلة. لكن المهم إن أنا إيه؟ إن أنا ما أروحش البلد دي تبركا، لا خالص، يعني مش المسجد ده هو اللي فيه البركة دونا عن غيره، لا، المسجد ده زيه زي بقية المساجد. ما أقولش بقى إن المسجد ده فيه بركة بس مش عارفة فيه مين وفيه مين وصلى فيه مين، مفيش الكلام ده. المسجد ده زيه زي بقية المساجد. المساجد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لها أو جوز لها شد الرحال لما فيها من بركة هي المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد المسجد الأقصى، تمام. وطبعا والمسجد الأقصى كمان موضوع الصلاة فيه، يعني قلنا إنه في كلام في الحديث، ولكن يعني خلاص يعني هنذكره إن شاء الله، تمام كده. يبقى البركة في هذه المساجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مثلها، خلاص، إلا في المسجد الحرام فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بركة المسجد النبوي الشريف وأثبت بركة الصلاة فيه. ليه؟ لما أقول لك إن في صلاة في مكان بألف صلاة في أي مكان تاني، يبقى الصلاة دي أو المكان ده مبارك ولا مش مبارك؟ إحنا قلنا بقى مبارك يعني إيه؟ والتبرك يعني إيه؟ يعني طلب الاستقرار والنماء. يبقى طبعا مبارك، لأنه بدل صلاة بقت ألف صلاة، بدل أجر بقى ألف أجر، يبقى ده إيه؟ يبقى ده بركة، خلاص كده. إلا في المسجد الحرام، ليه؟ صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. اللهم يا رب أعدنا إلى مسجدك الحرام، اللهم لا تحرمنا رؤيته، ولا تحرمنا الزيارة، ولا تحرمنا الطواف، ولا تحرمنا المكوث فيه والسعي بين الصفا والمروة. اللهم ردنا إليه ردا جميلا، وارفع عنا البلاء والوباء، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب. اللهم ارزقنا جميعا حجة تامة تامة تامة، واجعل أسمائنا جميعا من الحجيج بيتك الحرام في هذا العام، اللهم أمين، اللهم استجب يا رب استجب. طيب، هنا بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هل المسجد الحرام هنا مقصود به المسجد الحرام نفسه، يعني الكعبة وما حولها من الصحن فقط، ولا مكة كلها؟ مكة كلها. شوفي، هذا من فضل ومن يعني الفضل والمنقبة لمكة. إيه بقى؟ إن مكة كلها اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا حراما. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ها، منين؟ من المسجد الحرام. والإجماع للعلماء أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، يعني من بيت، مش من، ما كانش في الكعبة صلى الله عليه وسلم عندما أسري به. يبقى معنى كده إيه؟ يبقى معنى كده إن مكة كلها إيه؟ بيت حرام، مسجد حرام. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يبقى لا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يخشوش الكعبة، لا، لا يقربوا المسجد الحرام يقصد لا يقربوا مكة. وأيضا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكانت تأتي، كان طبعا هو في الحل، يعني إيه في الحل؟ يعني خارج مكة، يعني ما كانش في الأرض الحرام، خلاص. لما كانت تقام الصلوات، كان يذهب ويدخل فين إيه؟ ويدخل في المكان الحرام اللي هي مكة، كان يدخل في البقعة الحرام فيصلي هناك. وهذا دلالة على أنه كان يفرق بين هذه البقعة الحلال الحل وهذه البقعة الحرام اللي هي مكة. فمكة نفسها بركة ليس بعدها بركة. مكة نفسها أخوات بركة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة ودعا لمدها وصاعها بالبركة، فكل البركة كل البركة في أرزاق مكة، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. يبقى كل الناس بيتخطفوا، لكن هو إيه؟ هم إيه؟ هم بس في مكة ده يعتبر إيه؟ حرما آمنا. طيب وأيضا الأمن، وما فيها من أمان، لقول الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ومن بركة مكة أنها محفوفة بالملائكة. الله أكبر الله أكبر، لا تدخلها الفتنة قط، ولا يدخلها المسيح الدجال، ولكنها ترتجف في أحداث الساعة الكبرى بقى وتخرج المنافقين. الله أكبر، محفوفة بالملائكة ولا تدخلها الفتنة أبدا. إن شاء الله بأمر الله نبقى نعمل دورة عن أحداث الساعة الكبرى والصغرى بإذن الله. يبقى ده بالنسبة لمكة من أماكن المباركة. أول مكان مبارك هي المساجد، وهو طبعا إحنا قلنا الأول الكعبة وبعدين المساجد كلها، وخصينا بالذكر الثلاث مساجد. أيضا بركة المسجد النبوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مثلها. والبركة لما أقول لك في المسجد النبوي ما تقوليليش البركة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس كذلك، بل قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بأسوار طبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني ايه عيدا؟ الناس رايحين جايين عليه وبيعتادوا ان هم يزوروه كل سنة وبيعتادوا بكذا. طبعا، ولا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني معنى كده ان انت ما تقولي انا رايحة ازور النبي، ما فيش حاجة اسمها كده، مش تقولي انا رايحة اصلي في المسجد النبوي، وهي دي تكون وجهتك وهي دي تكون قصدك، لكن ما تقوليش انا رايحة ازور قبر النبي. قبر النبي لا يزار. انت لا ت... اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو اعلى ما يتقرب به الى ربه، هو اللي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى انت بتشد الرحال ليه اصلا للقبر؟ انت شد الرحال للقبر ولا شد الرحال للمسجد؟ في فرق كبير. النوايا لابد ان تعقديها على النيه الصحيحه. واصلا عشان تبقوا فاهمين يا اخوات في التدرج التاريخي في موضوع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده لسه ان شاء الله هناخده قدام شويه، ان اصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داخل المسجد يا اخوات، لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن فين؟ مش في حجره عائشه؟ حجره عائشه هل كانت بداخل المسجد ام بجانبه بجواره ملاصقه له؟ نعم كانت ملاصقه له، ولكن لم تكن بداخله. امال مين اللي دخله بقى جوه المسجد؟ عبد الملك بن مروان لما حب يعمل توسعه، وهذا كانت من اخطائه الشائعه جدا. وبعد كده عمر بن عبد العزيز حب يعمل حواليه سور خماسي اللي هو حاميه لغايه دلوقتي، واللي هم قالوا ان هو يعني حرفوا القبله، او يعني جعلوه هذا السور بعيدا عن الـ يعني وجهك، ما بيبقاش موجه وانت بتصلي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن انا شرحت الموضوع دوت على رسمه كده مكتوبه، لما كانت وفاء بتحضر معايا ومجموعه اخوات، كنت بشرح الموضوع ده قبل كده في كتاب التوحيد لما كنت بشرحه في الشرح السابق، فكنت شرحته بالرسم ووريتهم قد ايه المسجد بعيد، القبر بعيد عن وجهه المصلين. يعني انت مش بتصلي والقبر في وشك، لا ما حصل هذا، لا لم يحدث ابدا. وحصل نزاع ما بين الصحابه عندما حدث ما حدث في موضوع التوسعه الاولى والتوسعه الثانيه والتوسعه الثالثه، انه يدخل اصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وطبعا هو دخل لظروف موضوع ايه التوسعه. ولكن احنا نقول ان مفيش حاجه اسمها ايه ان مدينه افضل، مش عارف ايه، مكه افضل بقاع الارض، مكه افضل بقاع الارض. فما تقوليش بقى اصل المدينه احسن من مكه، مش ده، دي راحه نفسيه، لكن هي افضل بقاع الارض عند الله سبحانه وتعالى هي مكه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صرح بذلك، فقال: انت احب البلاد الي واحب البلاد الى الله، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. الله اكبر، شوفي حب ليها صلى الله عليه وسلم. والمدينه ايضا فيها من البركات ما فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بضعفي ما دعا ابراهيم لمكه، وجعلها ايضا حرما لما جعل ابراهيم مكه حرما. نعم فعل ذلك، وجعل لها فضلا غير أي فضل، فقال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت في المدينة. طبعا هنا مش معناها الدفن، عشان في ناس يقول لك إيه ده الدفن في المدينة، لا ليس معناها الدفن للأسف الشديد، لما الواحد بقى فهم وعرف، لا ليس معناها الدفن في المدينة، ولكن من استطاع منكم أن يموت في المدينة، يعني اللي يقدر يعيش فيها ويموت فيها يفعل، لكن هو حد أصلا هيعرف هو بيموت فين؟ ولكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يعيش فيها أو ينتقل إليها ويعيش فيها ويموت فيها فليفعل. وقال أيضا عن المدينة صلى الله عليه وسلم إنها كالكير تنفي خبثها. الله أكبر الله أكبر، يعني يا بخت سكان المدينة صراحة، كالكير تنفي خبثها وأيضا حفت بالملائكة ولا يستطيع المسيح الدجال أن يدخلها أبدا. أيضا من الأماكن المباركة بيت المقدس، بل نستطيع أن نقول الشام كله مبارك، وورد فيه حديث وإن كان به ضعف لكن يستأنس به زي ما أنا قلت في ذلك الباب، اللي هي وصلات في المسجد الأقصى بـ500 صلاة، حسنه بعض العلماء، ولكن هناك يعني هو فيه ضعف، ولكن حسنه بعض العلماء إن الصلاة في المسجد الأقصى كـ500,000 صلاة في غيرها. الشام كله أرض مباركة، طبعا الشام من أفضل بقاع الأرض، وهي من أكثر البقاع بركة عند الله سبحانه وتعالى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس في آخر الزمان سينقسمون إلى جند ثلاث طوائف من الايه من الجنود، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. اياكم والعراق، لان هي العراق اللي هي هتخرج منها الفتنه، حيث تكون الفتنه، كونوا من جند اليمن او كونوا من جند الشام. وانا زي ما قلت لكم الموضوع ده ان شاء الله هنستفيد فيه ونبقى نحكي بالتفصيل عند الكلام عن احداث الساعه الكبرى. الدلاله ايضا على ان الشام ارض مباركه ان انبياء بني اسرائيل كلهم من الشام. وعلى فكرة ممكن برضه نتمسح فيهم ونقول إن إحنا عندنا حتة كده مش في الشام، اللي هي منطقة جبل الطور وسانت كاترين، والحتة دي تعتبر إن المنطقة دي برضه يعني ممكن ندخلها كده، يعني دفعا بالصبر كده، وعشان حتى نحظى بالفضل بس والله، وحتى نحظى بالبركة يعني. طيب أيضا هناك التبرك بالأزمنة، طبعا في الأزمنة أيضا أزمنة مباركة جدا، ومنها أول زمن مبارك هو شهر رمضان. طبعا لما أنا بقول لك مبارك يعني إيه؟ يعني أتبرك بمكة، أتبرك بإن أنا في المدينة، أتبرك بإن أنا في الحتة الفلانية، أتبرك إن أنا في شهر رمضان. يعني إيه أتبرك؟ أطلب البركة، ألتمس فيه البركة، آخذ وأنهل من الحسنات، ما سيبش نفسي، ما بقاش قاعدة فيه كأنه وقت عادي، لا، ده زمن مبارك فيه البقاء والإيه والنماء. يعني في ربنا سبحانه وتعالى بيبقي لك حسناتك ويبقي لك عباداتك ويبقي لك طاعاتك، وكمان ها بينميها لك، فحسنات مضاعفة. هو دي مقصد البركة. شهر رمضان لو ما في رمضان غير القرآن، غير أن القرآن أنزل فيه بركة لكفاه. يعني لو ما فيش أي بركات في رمضان غير أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، لكفاه هاجي. تمام. ايضا في من بركات رمضان انه كل ليله تعتق، كم رقبه في رمضان تعتق كل ليله. ايضا من بركات رمضان الصيام، ان الصيام من صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. القيام، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. لذلك الصحابه كانوا بيقعدوا 6 شهور بعد رمضان يقولوا اللهم تقبل منا رمضان، وال6 شهور التانيين بيقولوا ايه اللهم بلغنا رمضان، وها نحن نقول اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزياده ايمان، اللهم امين. من بركات شهر رمضان ليله القدر، لان الله سبحانه وتعالى من فضل هذه الامه ان الله سبحانه وتعالى قد جعل اعمارها قصيره، فعوض هذه الامه وهذا النقص بايه؟ بان ليله واحده خير من 1000 شهر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة العظيمة، الأمة الإسلامية. أيضا من الأزمنة المباركة يوم الجمعة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. شوفي بقى لما تبقي يوم الجمعة ولا واخدة بالك إن النهاردة الجمعة، ولا تقرأي سورة الكهف، ولا تفسيري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتحري ساعة الإجابة، ولا ولا ولا، يبقى أنت بالله عليك كم أنت مغبونة، وكم أنت محصورة، وكم أنت محرومة بإن أنت تركتي هذا اليوم هكذا. فطبعا يبقى فيه ما فيه من البركات اللي هو يوم الجمعة. من بركات يوم الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه ولد آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقام الساعة. ومن بركاته أن فيه ساعة لا يرد فيها سائل. في طبعا اختلاف ما بين العلماء في الساعة اللي في يوم الجمعة اللي لا يرد فيها سائل، بأقوى الأقوال إن هي متنقلة بين صعود الإمام على المنبر وبين قبل غروب الشمس، من بعد يعني قبل غروب الشمس بساعة. أيضا من بركات يوم الجمعة كسر أنه شرع فيه كسرة الصلاة على النبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الصلاة والسلام علي. عائشة: أخواتها استمحيكم عذرا وهستأذنكم لأن عندي حاجة كده، وعمالين يندهوا عليا، فإن شاء الله بإذن الله نتقابل على خير الأسبوع الجاي، نكمل البركات ونكمل إن شاء الله الباب. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.